بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، سهل لنا أمورنا وارحمنا يا كريم. اللهم إني أعوذ بك من نقلة السوء ومن حملة السوء ومن فهمة السوء، وأرجو أن لا يكون في هذا الرحاب أحد من أولئك. قلت في الأسبوع الماضي كان من المناسب أن أتكلم على شذرات ونفحات وقبسات من سيرة سيدنا الشيخ محمد النبهان رضي الله عنه وحفظه الله به، ولكن كان هناك تتمة لحديثة الإسراء والمعراج، لمعجزتي الإسراء والمعراج، وهذا يرضي سيدنا الشيخ محمد النبهان أن يكتمل الحديث بمقدار ويرتبط مع بعضه في الأسبوعين المتتاليين. ولذلك أرجعت الكلام على هذه القبسات وهذه الشذرات عن حياة سيدنا الشيخ محمد النبهان رضي الله عنه وحفظنا الله به إلى هذا الأسبوع. مما لا شك فيه وليس هناك مبالغة أن وقتا كهذا، بل مهما امتد الزمن وطال، لا يمكن أن يستوعب الكلام عن أي وارث محمدي صلى الله عليه سيدنا محمد ورضي الله عنه أجمعين، فضلا عن الوارث الذاتي الكامل المحقق مجدد الكل سيدي الشيخ محمد النبهان رضي الله عنه وحفظنا الله به. كما أنه لا يمكن لأي فصيح أو بليغ أن يعبر عما سمع ورأى وما نفحته هذه الذات العلية من نفحات نورانية، وبمقداره طبعا عن هذا الجزء الذي جاءه بمقداره لا يستطيع أن يعبر عنه، فكيف يستطيع أن يعبر عن حقيقة تلك الذات التي سمعت أذناي من فمه الشريف بعض النفحات والرشحات والتصريحات أو التلميحات عما أو عن جزء بسيط بسيط جدا عما عنده، لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بها على ضآلتها بالنسبة له رحمة بالآخرين وخشية على نفس المتكلم لأن الذي يتكلم لأنه سمع فقط ولم يدق سيتكلم عكس ذلك في مناسبة ثانية. والعاقل من اتعظ واعتبر بغيره. كنت مرة في أحد الجلسات المخصصة للمشايخ كما يطلق عليها، فقال أكبرنا سنا وأقدمنا صحبة لسيدنا الشيخ محمد بن نبهان عبد الله به، عندما قال لنا سيدنا وكان يتكلم حفظنا الله به، ثم سكت، كان يتكلم ثم سكت وقال بخاف عليكم ما بقدر بحكي أكثر من هيك. وإذ بذاك الشيخ يقول له احكي لنا سيدنا، أنا أنقل بأمانة. قال له احكي لنا سيدي. قال له بتكفروا، يعني بتكفروا في كلامي مو بتكفروا الله، وردوا كلام العارف في الحقيقة كفر بالنسبة لمن يدعي أنه مريدا له ومتبعا، أنه مريد له ومتبع له. قال له سيدي نحن نعتقدك أنه أنت رسول الله. قال له بتكفروا. قال له نعتقدك، وأشار لفوق يعني على السماء، يعني أنت الله تقريبا، ما صرح فيها بس هيك. قال له بتكفروا، وما صرح لنا بما يقول في تلك الجلسة. في جلسة من الجلسات اللاحقة هذا الإنسان وقف ندا لسيدنا الشيخ محمد نبهان في قضية من القضايا لأنها مسته، وقاله أنت مثلي أيضا تعمل، أنت تعمل كما أعمل أنا، وأنت تنتقدني على عملي هذا. قال أنا؟ قال نعم أنت. قال شتان بين عملي وعمل كذا، حكم شرعي بين. وبقي مصرا وأمامنا جميعا، والفرق كبير بين العملين. ولذلك أنا أخشى على نفسي وأخشى على السامعين، فلا أتكلم إلا بما أعتقد أنه لا يضرني ولا يضر السامعين، بينما أسمع من بعض الآخرين أنني أبالغ. فلو تكلمت أكثر من ذلك فماذا يقولون عني؟ زنديق مارق، بل يقول ما شاء ولكن لن أتكلم. أعود لأقول سأكتفي ببعض القبسات. من هذه السيرة العطرة سيرة سيدنا الشيخ محمد النبهان أثناء فترة وجوده في هذه الحياة الدنيا وبمقداره. أولا البدايات في النهايات، البدايات نهايات. فما هي بدايته؟ هي نهايته. بدايته همة لا ترضى لصاحبها أن يتقدم عليه أحد من أقرانه وأمثاله. انتبه معي لهذه الكلمة، من أقرانه وأمثاله. هو دائما له أمثال وأقران، منذ نعومة أطفاله حتى نهاية مطافه وعرفانه وانتقاله إلى الدار إلى البرزخ. له أقران، وكان يبز أقرانه في كل هذه المراحل. ويرتقي أشياخه وأساتذته ليتخذ غيرهم، وهكذا دواليك حتى النهاية. في بدء الأمر، في أول نشأته، وهو البكر لأبويه، لوالده الغني الثري صاحب الأموال الكثيرة، والذي كان يسمى بأبو اليرات. هذا معروف عن كل أهل باب النيرب اللي كانوا في ذاك الزمان في مصلح هذا القرن، يعني ما هم الزمان، في ناس لا يزالوا على قيد الحياة يعرفونه ويعرفون ثراءه وغناه. كانت أمواله لا تعد، ليراته ليراته ما تنعد عد، وإنما تحسب بالتنك هو وشركاؤه. قسم التنك، ليرات التنك، تنكات، كل واحد يأخذ قسم عدد من التنكات الليرات الذهبية. وكان ابنه البكر المدلل يغدق عليه والده من لباسه ويلبي كل رغباته ومطالبه، ومع ذلك انتبه أخي المستمع، ومع ذلك لم تبطره النعمة ولم يطغه الغنى. إن الإنسان ليطغى أن رآه سارع، ولم يبغي في الأرض. كان دائما إلى جانب الحق ضد المعتدي ومع المعتدى عليه. كان وهو في هذه البليهنة من العيش والثراء واللباس الأنيق المتنوع، صباحا له لباس وظهرا له لباس وعصرا ومساء له لباس. هكذا حدثني أحد أقرانه من فمه رحمه الله، ومن أبناء حيه، من أصحابه رفاقه ومن أبناء حيه. قال أنتم ما لحظوا الشيخ، كان الشيخ قبل الظهر يطلع بلباس، وعند العصر يطلع بلباس ثاني، وبعد المغرب بيطلع بلباس ثالث، وكلها من أفخر الملابس، حتى ما يسمى ذلك الكبوت بالسوق فوق. أنواع الكبابيت كانت مزينة ومطرزة بخيوط الذهب، وهو يافع ناشئ. مع كل هذا، ماذا كانت عادته، ومتى وماذا كان عمله بالنسبة للمسجد؟ كان مفتاح المسجد عنده، هو يفتح للصلاة وهو يقفل بعد المصلين. اسمع أخي، كان مفتاح المسجد في حيه بيده، هو يفتح وهو يقفل. وحدثنا من فمه شريف عن استقامته وعن عفته، قال ذهبنا إلى حمص، عندما كان هناك اضطراب في البلاد وفوضى في أواخر الحرب العالمية الأولى، يعني في حوالي عام 1916-17-18 قبل ما تنتهي الحرب، انكسرت الدولة العثمانية وصارت هناك فوضى والجنود يهربون بأسلاح وما بقى في أمن. ذهبوا لحمص لشراء السلاح، ومعه من زعماء البلد حلب، طبعا هم أكبر منه سنا، هو أصغرهم، شاب يافع يعني في معتبر العمر، ابن 16-17 سنة، وأولئك كلهم في سن الشباب أو الكهولة. ذهبوا لحمص واستأجروا بيتا عند امرأة، ما نزلوا في الأوتيل، طبعا نزلوا سلاح ما فيش أمر. كان أولئك الذين يرافقونه لشراء سلاح يذهبون إلى ويقولون له وهو جالس في البيت، إذا جاء بائع سلاح فتعال إلينا في المحل الفلاني وأشر إلينا، نأتي لتتم الصفقة بيننا وبينه وندفع له الثمن، وهو لا يجالسهم في ذاك المكان ولا يدخل ذلك المكان، يشير إليهم من بعيد ثم يرجع إلى البيت. تقول له صاحب البيت: شيخي الصغير، أعبيك البريق، كان ما في حنفيات، ما في مياه تجر بالأنابيب كالآن، إنما هناك آبار ودلاء. قال له: شيخي الصغير، أعبي لك البريق مشان تتوضى. شيخي الصغير، اسمع هذه الكلمة، وهو أغنى من أولئك جميعا ومدلل أكثر منهم جميعا. شيخي الصغير، أعبي لك البريق مشان تتوضى وتصلي، وعندما يأتي من يبيع سلاح يذهب من بعيد يشير إليهم فيأتي أحدهم أو يأتون جميعا من ذاك المكان المعروف. إذن غنى وثراء ودلال، وهو في مقتبل العمر شاب يافع لد العود غض الإهاب، ولكنه كبير الرأي والعقل، كبير القلب، محفوظ من الانحراف، ما انحرف. وأسباب الانحراف عنده ما لا أكثر منها. يقول: كنت أذهب، يرسلني والدي، وأذهب للرئيس المسؤول عن الأموال الذي يستلمها من والدي ليدفع له الثمن يشتريها تعهدات. قال: وكان عنده بنت وأراد أن كما ظهر لي أن أصبح صهرا له وهو صغير، يعني ابن 12-13 سنة، ابن أقل من 10 سنين، لأنه تزوج سيدنا حمد الله ابن 12 سنة، ابن 10 سنين 9 سنين 10 سنين يبعثه 11 سنة يبعثه والده لعنده. والده رحمه الله محب لسيدنا وواثق به، يبعث سيدنا حفظه الله به ورضي الله عنه لعن ذلك الشخص، فيستقبله ذلك الشخص وهو صغير ويطلب من ابنته أن تقدم له القهوة إلو لي لسيدنا. يقول سيدنا: أنا لا أرفع نظري إليها وأنظر إلى الأرض وما رأيت وجهها وما أعرف شكلها، من حين ما أشعر أنها من أرض الطرف وهو في هذه السن. ثم يقول: عندما يرسلني والدي لأمر من الأمور، قال: أذهب وآتي لأقف إلى جانبه. أديب يذهب يقضي الحاجة ينفذ الأمر ثم يأتي ويقف إلى جانب والده ولا يتكلم مع والده. والده بعد أن ينتهي من كلامه مع الآخرين، بيعه شرائه إلى آخره، حديثي شفت عليه، يقول له: يا محمد يقول لي: أنا مو بعتك، ليش ما بتروح؟ قل له: يا والدي رحت وجيت. قال: رحت وجيت؟ قل له: ايه صار؟ قال له: هيك هيك. يقول سيدنا حبنا ربي: قول انا عند اللي اروح ما بصل لا يمين ولا شمال، من هو صغير شو سير سلوك؟ قال: امامي بطلع بس ورايح، واذاك ما بقف لعند المحل اللي رايح فيه، بشوف الشخص بحكي معه باخذ الجواب برجع نفس الطريقه، لا بطلع على مخزن ولا بطلع على اشخاص، لا يمين ولا شمال، امامي، يعني نظر بر قدم من هو صغير دوسر سلوك ما في طريقة. هذه أنقلها عنه بالذات رضي الله عنه وحفظه الله عنه، لا أن قال وقيل، أنا سمعته بأذني من فمه الشريف رضي الله عنه وحفظه الله عنه. وإذا قلت البدايات نهايات، حفظ وحفظ. ولذلك عندما يقول: أنا فطرتي ما انخدشت، صحيح كلام حق وصادق، ولا تقيس قياسات. بعض الأشخاص قال: كان يجلس في المحل الفلاني. يا أخي، المحل الفلاني في زمانه كان عبارة عن بستان، باب الفرج كله ذكر بساتين، بستان في نوع من الكراسي بيقعدوا بكل شرف هو ورفقاته، يشربوا لهم كاس الشاي، الزهورات، قهوة وبس. أما فيما بعد انقلب هذا المكان وصار له اسم ثاني وعمل ثاني، من بعد ما تعمر هذه الجهة الجميلية، ليش بتقيس الأمور وانت تجهل؟ هذا كان عبارة عن منتزه في بستان شريف جدا ما في شيء، ثم أصبح فيه ما فيه. فعندما يذكره أول ما يتبادر للذهن الآخرين الصورة الجديدة الحديثة التي يعرفونها، وأنا أعرفها في زماني، كانت تحولت إلى محل لا يحمد مرتده والجالس فيه، ولكن كان فيما قبل غير هذا تماما. الاسم بقي هو الاسم، ولكن الوضع غير الوضع تماما. وصلوا الناس عنه، لكن الذي يريد أن لا يحقق أو يتصيد في الماء العكر، ولكن كان يقعد في لم محل شلون ما خدشت فطرته في لم محل معروف، إيه معروف في زمانك وزماني أنا، أما في زمانه كان ما هو معروف إلا كان شريف ونظيف في بدء الأمر. يعني قبل أن أخلق أنا كان يجلس في ذاك المكان. وقلت لكم لم يكن هناك أي حجر توضع في ذاك المكان، ما في بناء. بعدين صار بناء والآن صار بنية تطورت، فإذا بقي الاسم نفس الاسم وتغير وضع هذا المكان فلماذا تأخذ الوضع الحالي ولا تسأل عن وضعه في السابق أنه كان شريفا وشريفا جدا ولا يوجد فيه شيء من المنكرات ولا من المخالفات؟ بستان فيه طاولة وكراسي ويقعد الناس فيه فقط. بعد أن أصبح بناء في الجميلية وكذا، هذا المكان نفسه بدأ يقدم ما يقدم، وأصبح في وضع غير شرعي، وضع غير محتشم ولا شريف. فلماذا يتبادر لذهنك هذا الوضع الثاني ولا تسأل عن وضعه السابق؟ يجب أن يكون الإنسان عنده إنصاف، يبحث ولا يتصيد. كل مدعي أن هذا المكان كان في ذلك العهد غير شريف وألقمه حجرة وأصفعه على قفاه، بالواقع أنه كان في منتهى الشرف ذاك المكان، ثم أصبح في حضيض الانحطاط. ولكن بعد أن هجر الدنيا كل سيدنا حفظ الله به وأصبح طالب علم وسالك إلى الله، فإذا البدايات نهايات. بدأ في ترويض الخيل، بدأ في ترويض الخيل، يأتي للمهر في بدء أمره. ومعروف عند الخيالي أو عند كل الفلاحين الولد الصغير للحيوانات سواء كان من الخيل أو من البغال أو أي شيء يبقى صعب الميراث، سموه شموس، صعب الميراث، عنيف، تحتاج إلى ترويض. يأتي للحصان المهر، قال وهو دون 17 من عمره، يعني ابن 12-13 سنة، ابن 11 سنة، ابن 10-12 سنة. يا ناس ابن 12 سنة الآن ما بقدر يركب ولا حمار، مو حصان. اللي ركب الخيل بيعرف إذا ما هي مطبع الخيل صعب، وأيضا بقدر يركب الحصان والفرس إذا ما هو كان قوي وشجاع ما بيقدر يدير هذه الفرس تخصو. يا ما خطت رجال ولو اللجام في فمها، لأنه معنوية اللي راكب الصياد ضعيفة، أما عند الكون معنويته قوية تأخذ عن معنويته فتستجيب له وتلين. أنا جربته، أنا لا أتكلم رجما بالغيب فقط، أنا جربت هذا ورأيت كيف الفرس بتخطف راكبها فارسها إذا كان ما هو قوي المعنويات، وكيف تستجيب له إذا كان معنوياته قوية. الحصان والفرس. إذن كان يرد الخير يقول أنا آتي بالمهر وأركبه من دون سراج، دون معركة، دون شيء، سموه على الظل. قال أزف حالي أصير فوقه، قال بصرت فوقه إيش بيجي يساوي، ما ممكن ينزلني مع ظهره أبدا، صرت قطعة منه. برفع إيديه فوق، بيرفس برمح، نزلهم برفع إيديه فوق، معروف هذا، بروح يمين على الحيط أقول هلأ باب يهلكني يروحني. قال ما بنزل، بقول له وقف بس نصل للأرض الحمراء، يعني نطلع برات البناء والعمران ونزل على ارض الفلاح وفرجيك نتفاهم، ونطلع على الارض الفلاحه الفلاح، ما في بساتين ولا في زيتون ولا في فستق ولا شيء، ارض زراعه للحبوب. قال انا اصل هي يسموها ارض الحمراء اللي هي في جانب كان باب النيرم. بعدين هلا وصل بنا للمطار تقريبا، فاذا قال اطلع على هالارض الفلاحه هي تبع الزراعه الحبوب يعني، تكون ما مزروعه. قال له روح بقى. قالوا اعطيه، اتم اركضه حتى هو لحاله يهدأ، امسك المقود الرسن يعني او الجام ازدته على رقبته، أنا استغربته يرجع لحاله على البيت، ما في حركة ما في نجعة. ثاني يوم يعمل نفس العملية بس أخف شوي، على كم يوم قال يتطبع يصير طوع بناني وروضه وروض غيره. فإذا بدأ بترويض الخيول بالخيل والفرس الحرون. قال متى ما صرت أظهر بصير أطعم منه بمعنويات قوية. ثم كان مشهور بين كل الخيال في حلب، لا يسبقه أحد من الخيال. وحاولت كثير ما في حاجة أنا الآن أعدلها. سألوا من كان في زمانه من أهل باب النيرم، قال ما هو ممكن يسبقني أحد أبدا. أي فرس بشوفه وطلع فيها بعرفه هي أصيلة سبوق بركبة، بغلب عليها أي خيال آخر، بركب أي فرس كان معروفة. فإذا كان في الطليعة، هو في الطليعة دائما، هم لا ترضى أن يكون في الدرجة الثانية إلا في الدرجة الأولى. ثم عندما أصبح طالبا للعلم وهو ابن 17 سنة، ترك الدنيا وعزف عنها وطلب من ربه يعطي شيء ربه يحبه وما حد يحاسب عليه إذا بذله، وأعطاه استجاب له ربه. فكان موقفه معروف إنه العلم والعلم وحده، بس العلم معه شيء تاني ما بصير. كان موحدا حتى في طلب العلم، يعني عنده الهمة التي تتجه وجهة واحدة. هذا ما يسمى في علم النفس الاجتماع العاطفة السائدة. كان عنده عاطفة سائدة في العمل الذي يداوله، يعني لا يتجه إلى غيره فيبرز ويكون دائما في الطليعة نسيجة واحدة. هو في الطليعة دائما، هو في الطليعة وحده بكماله، بذل جميعا وخصه رحمنه. هو في الطليعة وحده بكماله، بذل جميع وخصه رحمنه في كل مضمار زاوله. إذن طالب علم غير العلم ما بيعرف. قال للشيخ في ذاك الزمن شيخ حلب، عندما والده بعثه مع أحد معارفه وقال بكي بقنوا هالشيخ يرجع يساعدني لأنه يدي اليمنى في عملي، راح لعند الشيخ قال له أبوك ما بصير يا ابني تسمع له كلمة كذا. قال له شيخي ما هو أنا طالب العلم بدي أطلب علم. قال له ما في معنى، طالما هيك يوم اشتغل مع ابوك ويوم اطلب علم، نهار هيك نهار هيك يوم هيك يوم هيك. قال له شيخي جبستين بايد ما بيشالوا، جبستين بايد ما بيشالوا، يعني انا موحد اثنين ما صير. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، القلب له واحد موحد، القلب له واحد. قال له إذا طالما هيك يا ابني قول اللهم أني أسألك العلم النافع. قال هي بسط فينا عجبتني، صرت أقول دائما اللهم ارزقني العلم النافع. وفي العلم كان لا يسمح لنفسه أن يكون أحد من الطلاب أمامه. قال أنا ما كنت أرضى إلا أكون الطلاب، أنا قدام كل الطلاب، لكن بقى المدير والأساتذة ما في مانع، مدير المدرسة والمعلمين الأساتذة يصيروا قدامي ما في مانع، أما الطالب يصبغني ما بصير. أيضا هو في الطريقة. أذكر أنا وعلى سبيل التنشيط والاستشهاد، هو كان ينصع نفسه، أنا نصحني أخوي الأكبر، الفرق كبير بيني وبين رفيقي الناحية، هو أبغى ينصح نفسه ما بخلي حدا قدامه. أنا أخوي الأكبر طبعا توفى والدي وأنا صغير رحمه الله، أنا دون العاشرة أو يمكن 7 سنين من سنين 7 سنين، أخي أكبر مني الكبير تولى أمري، وبعدين الثاني بعثوني صرت أطلب علم. شو بقول لي الأخ الكبير؟ قال لي أخوي إذا ما نجح ولا واحد من الصف، إذا ما نجحت معذور بقبل عذرك، إذا ما نجح ولا واحد من الصف وأنت ما نجحت أنت معذور وما بزعل أنا ولا بعاتبك، أما إذا نجح فرد واحد لازم تكون أنت هذا الواحد، إذا ما حدا نجح أبدا ما لي عليك أي شيء، أما إذا نجح واحد بس فقط وما كنت أنت هذا الواحد بدي أزعل منك وبدي أحاسبك. سيدنا حمد الله كان هو يقول لحاله هيك، أنا حدا قال لي يا هذا أخوي قال في فرق فيه. فإذا كان في الطبيعة في العلم حتى فاق مشايخه، في الطريقة ما في أحد أمامه أخذ الطريقة، ما أحد من المريدين من التاركين أمامه أبدا إلا شيخه، ثم الله من عليه وسبق شيخه، وهذا معروف عند مشايخ الطريقة. يقول حفظنا الله فيه ورضي الله عنه، أراد شيخي الأول وشيخه الثاني كمان بعد ما انتقل من شيخ لشيخ دائما حتى صار في الطليعة، يقول رضي الله عنه وحفظنا الله به، قال لي شيخي شيخ الطريقة اللي اكتسب إليها بالأول، يا فلان أنا بجي لحلب فترة من الزمن وبرجع لبلدي، لأنه ما لم يكن في حلب هو، أنا برجع لحلب بجي لحلب فترة من الزمن وما بقدر أبقى طول عمري في حلب طول السنة، بدي أرجع لبلدي، فأنا بدي أحطك مكاني خليفة بداري تدير الختم في غيابي. قال له شيخي أنا لسه صغير بالسن وصغير بالعلم صغير بالفتح، ما لي أهل لهالمنصب هذا. قال له يا ابني بدك تكون مثل الشمعة تحرق نفسها وتضيء لغيرها، تكون مثل الشمعة تحرق نفسها وتضيء لغيرها. قال له أنا مالي هيك، أنا مالي هيك، أنا مالي هيك، أنا نفسي فوق الهدوم. قال إذا كنت أنا مثل الشمعة احترقت الشمعة وراحت، أنا بكون رحت وبكون الناس رجعوا على الظلم مثل ما كانوا. لازم يكون واحد منبع ضوئي ضوءه يزيد على طول بزيادة ولا ينتهي، هو لسه في أول سلوكه في أول تخوضه في الطريقة. ولذلك قال الشيوخ قال الشيوخ له بغيابنا كن مرشدا إخوانه، ك كن يا مريد كشمعة تدوي بنار حتى تضيء لتائه كثبانه. راد الشيوخ بأن يكون خليفة بغيابهم. راد الشيوخ بأن يكون خليفة من بعدهم بغيابهم. ومرشدا إخوانه: كن يا مريد كشمعة تذوي بنار حتى تضيء لتائه كثبانه. من عادة العرب بيشعلوا براس التل قديما نار مشان يهتدي بها التائه ليأوي إلى هذه النار، إنه هنا في ناس مشان يطعمون مشان يبيت عندهم، هاي معروفة عند العرب كان. حتى تضيء لتائه كثبانه، فأجابهم بحصافة وبراءة: أنا لا يكون ضحية وجدانه. فأجابهم بحصافة وبراءة: أنا لا يكون ضحية وجدانه. أنا إن ذويت وشمعتي قد أطفئت، ما لي أرى الشمع يذوي في محاجره، يذوب يعني. أنا إن ذويت وشمعتي قد أطفئت، عاد الظلام مهيمنا سودانه. أنا إن حرقت ولم تحقق غايتي، أنا إن حرقت كبتهرع الشمعة حرق نفسك بلا غيرك، أنا إن حرقت ولم تحقق غايتي هتف النهى العقل، هتف النهى: ماذا جنى خسرانه؟ ماذا أفاد لغيره؟ ماذا استفاد لنفسه؟ فليقطف حرمانه. أنا إذا كان شمع احترقت خلصت ذابت، أنا انطفيت وغيري ما استفاد، ونحن ضحية كجدنا. هذا جوابه صغير لهالك لشيخه، لشيخ الطريقة تبعه، جواب حصيف بريء جميل مسدد واقع. ما في عليه أدنى غبار أو ملاحظة. فأجابهم بحصافة وبراءة: أنا لا يكون ضحية وجدانه أو وجدانه، إما المادي الوجود وإما الوجدان الضمير، لكن الوجدان أحسن، يعني وجداني بطلع عني أنا أأذي حالي دون ما أنفع غيري. أنا إن ذويت وشمعتي قد أطفئت، عاد الظلام مهيمنا سودانه. أصحاب القلوب السوداء الظلمة المنحرفين، أنا إن حرقت ولم تحقق غايتي، ما وصلت غايتي، هتف النهى العقل: ماذا جنى خسرانه؟ ما جنى شيء، جنى الحرمان. ماذا أفاد لغيره؟ ماذا استفاد لنفسه؟ فليقصف حرمانه. مرد عليهم ما أرى هذا العرض. عدد كثير راغب بوراثة في عصرنا. نحن الآن يا سلام عمر بدون ما حدا يعرض عليهم، هني عم برضو حالهم. عدد كثير راغب بوراثة في عصرنا، أقزامه صيصانه، أحزاب هذا الزمان، حصان هذا الزمان، وعميان هذا الزمان. شهباؤنا غصت بواحد عصره، طلع شمال شرق غرب، هذا صاحب الوقت وهذا صاحب الوقت وهذا صاحب. والله شيء دوق، عم نسمع عجائبا غريبا. شهباؤنا غصت بواحد عصره المدعي أن الزمان زمانه، المدعي أن الزمان زمانه. كم يا ترى في الأرض من أمثاله؟ إلى هاي بحلب شلون في الأرض الكرة الأرضية كم يا ترى في الأرض من أمثالهم، من أمثاله هذا المدعي؟ عدد كثير حصره، عدد عسير حصره حسبانه، عدد عسير حصره حسبانه. بده كمبيوتر كي يحسبه، إذا ما حطيت بالحيسو وحسبته صعب. كان عدد العمال بدعوه، تسمع في أفريقيا، تسمع في أوروبا، تسمع في أمريكا، تسمع في ما بعرف وين، تسمع كلهم أصحاب الوقت. كم يا ترى في الأرض من أمثاله؟ عدد عسير حصره حسبانه. في الأرض، في الأرض في جنباتها بسهولها وجبالها وبحارها وحدانه واحد، بس ما في غير واحد. هو في الطليعة وحده بكماله، بذل الجميع وخصه رحمنه، رحمنه وخصه رحمنه. هو في الطليعة وحده بكماله، هو في الطليعة وحده بكماله. قد بذل الجميع، بذل الجميع وخصه رحمنه. هذا اختصاص، ما هي دعوة، هاي هي اختصاص من عند الله سبحانه وتعالى، ما هي وراثة ودعوة. هو في الطليعة وحده بكماله، بذل الجميع وخصه رحمنه. ومرده جد السرى يبغي اللحاق بشيخه، له مريد واحد كامل. ومريده جد السرى يبغي اللحاق بشيخه، من خلفه أقرانه، من خلفه أقرانه. أين المريد وأين أين شيخه بهمومه مشغولة أذهانه؟ أين المريد لربه؟ أين المريد، أين المراد لقربه يختاره سبحانه؟ أين المريد لربه؟ أين المراد لقربه يختاره سبحانه؟ اختيار من الله، المشيخة أو صاحب الوقت أو المرشد، اختصاص من الحضرة إلهي، لكن أنت بتأخذ الأسباب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في تسابق، تسابق في الكمالات، تسابق في الطاعات، في تزكيه النفس، اختصاص. بذل الجميع وخصه رحمنه. وذاك اين المريد لربه؟ اين المراد لقربه؟ المراد، المريد هو المراد لقربه سبحانه وتعالى، يختاره سبحانه، اختيار من الله. فإذا كان مسددا سيدنا الشيخ محمد نبهان رضي الله تعالى عنه وحفظه الله به، عندما رفض هذا العرض، كن كالشمعة تحترق لتضيء إلى غيرها. قال له أنا مالي هيك، أنا مالي هيك، يا أنا إذا احترقت أنا بروح ورجع الناس الظلمة. كن منبعا ضوئيا متفجرا على الدوام، وتفجرك دائما بالزيادة. ولذلك جاء أحد الأشخاص، وكان سيدنا الشيخ محمد نبهان حفظه الله به في العراق، يزور العراق، ووقف وسأل، قيل له سيدنا في العراق حفظه الله به ورضي الله عنه. فبدأ يطوف حول الغرفة التي فيها مقام الشريف، يطوف أمامها شبابيك يرجع ويروح كذا. بعد ما انتهى من زيارة الغرفة، قال لمن في الجامع والمدرسة؟ لمدير أو أستاذي. الله كشفنا عن نور شيخكم. الله كشف له عن نور سيدنا الشيخ محمد بن أبهان رضي الله عنه، فوجدناه يترقى بالأنفاس، فوجدناه يترقى بالأنفاس. بلغ التمكن بعد فوت تلوني، بلغ التمكن بعد فوت تلون، فشؤونه متمكنا ألوانه. التلون بالتمكن هي شؤون، الترقي بالأنفاس. فإذا البدايات نهايات. كان في طلب العلم في الطليعة، كان في السلوك والسير في الطليعة. لا تستغرب أخي، سيدنا حفظنا الله به ورضي الله عنه خرجنا صورة شخصين، وأعتقد أنهم من أفغانستان. وقال واحد بسن 65-40، واحد بسن 80-85 متقدم بالسن. قال عن الكبير في السن هذا كان شيخ، هذا الكبير في السن باللحية البيضاء شيخ، الصغير في السن باللحية السوداء. قال هذا كان شيخ هذا، فسبقه هذا المريد فأصبح هو صاحب الوقت والشيخ، والشيخ أصبح مريدا عنده. قال دل الشيخ أنه شيخ، مبدأ المشيخة إذا الوصول إلى الله بالمعرفة. يعني المريد قد يسبق شيخه، ما في غرابة. فهذا الزغستاني سبق شيخه، فشيخه رأسا صار مريد، كان مريدا فأصبح شيخا، كان شيخا فأصبح مريدا. المريد صار شيخ والشيخ صار مريد. ما الغضب أعلى من موسى بقى يزيد، أنه هو مراد الفائدة، مراد المعرفة الإلهية، مراد الوصول إلى المقامات الثانية. عين اليقين، حق اليقين، حق اليقين مطاف شيخ صادق. عين اليقين مطاف شيخ صادق. الصادق مثله عين حق اليقين. حق اليقين مطاف شيخ صادق، ومراتب الزلفى بها هيمانه. ما هو بالمشيخة ولا بالمريدين. حق اليقين مطاف شيخ صادق، فأمريد أو شيخ ما ذنبه. ومراتب الزلفى القرب من الله بها هيمانه. ما هو بالمشيخة ولا بالرئاسة. هذه الحقائق إن توفر جمعها في مرشد فليتبع إخوانه. هذه الحقائق إن توفر جمعها هذه الحقائق